بعد، فلازلنا في دراسة كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وقد تكلمنا في الدرس الماضي على الباب السابع، وذكرنا فيه ما يتعلق بشيء من معاني قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقبل أن ندخل في الباب الذي يليه هو الباب الثامن، بقيت بقية نذكرها باختصار متعلقة في هذا الباب، وهي عبارة عن أمثلة مختصرة لتطبيق السلف بهذا الحديث، لأنه كما سمعتم في الشرح الماضي حث الإسلام على تنمية هذه الرابطة العظيمة، رابطة الأخوة الإيمانية، وحث على السبل والروافد التي تقوي هذه الرابطة، ومنع العوائق التي تعوق هذه الرابطة الإيمانية الأخوة الإيمانية. فمن الموانع التي منعها الاعتداء على الآخرين بضرب أو بقتل أو بسرقة أو بلسان أو بإيذاء أيا كان، ومن الروافد التي تقوي هذه الآثرة القوية: إلقاء السلام وتشميد العاطف وزيارة الإخوان والهدايا والصلات ونحو ذلك. وهذا الذي حث عليه الإسلام ومنع مما يضاده، كل هذا في الحقيقة جاءت به الشريعة موافقة للفطرة السليمة، للفطرة السليمة التي لم ترتكب بالخبائث. وأول ما نبدأ به مثال من فعله وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تطبيق هذا الأمر، في تطبيق هذا الأمر في الواقع كما قيل بالمثال اتضح المقال. من ذلك ما روى الإمام أحمد في مسنده في المجلد الخامس صفحة 256 إلى 257 من حديث أبي أمامة رضي الله عنه بسند صحيح كما قال الألباني في الصحيحة، قال أبو أمامة: إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال: يا رسول الله إذن لي في الزنا. بالزنا، هذا نص المسند، إذن لي بالزنا. إن فتى شابا، يذكر الفتوة والشباب لأن هذا من دواعي الشهوة، من دواعي الشهوة، وتقل الشهوة والدواعي لها عند الكبير وتشتد عند الشاب والصغير، يعني الصغير أقصد دون الكبير. إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي هنا مفعول به، فقال قاله: يا رسول الله إذن لي بالزنا. وسؤال هذا السائل لرسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال عجيب، يشعر بأن هذا السائل يعرف أن الزنا حرام، وأن هذا السؤال مما يستغرب، ومع ذلك لم يعنفه النبي صلى الله عليه وسلم، بل تعامل معه بما ينبغي لمثله كما سترى الآن. ونحن سنتعلم هذا الحديث الشاهد للباب، وكذلك الطريقة في دعوة الآخرين والطريقة في التفاهم مع الآخرين. قال إذا لي بالزنا فأقبل القوم عليه فزجروه. قام عليه الصحابة وزجروه وقالوا ما 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 لأن هذا سؤال غريب وطلب عجيب لم يعد من الناس ولم يعد من السائلين. وهذا أيضا يؤخذ منه أن المفتي الذي يأتيه من يسأله ويستفتيه من هذه الأسئلة العجيبة ينبغي ألا يكون ديدانه التأنيب والتقريع، بل ينبغي أن يتفاهم وأن يتعامل مع كل موقف بما يليق به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو معلم المعلمين ومعلم العلماء، قال له اذنب يعني اقترب، فدنا منه قريبا دنا منه قريبا قال فجلس. إذن هذه البداية حرص على تهدئته بعدما روعه الذين زجروه، فالمناقشة معه في هذه الحالة ستكون عسيرة، فينبغي أن يهدأ ويجلس ويستقر حتى يمكن تفهيمه بالطريقة المناسبة. وهذه يحتاج إليها الداعية والمفتي والعالم مع الآخرين، خاصة إذا جاءه إنسان سائر غاضب يريد أن يقول ويرفع صوته بما لا ينبغي. ينبغي عليه أن يبدأ أولا في تهدئته وتدنيته وتقريبه وحثه على الهدوء والقرار، لأن هذا أدعى للفهم. ولا يبدأ هو أيضا من جانبه بأن يرفع صوته عليه وأن يزجره، فيصبح الاثنان يتشجران كأي شخصين عاديين. قال أدنه، قال فدنا منه قريبا، قال فجلس. فسأله هذه الأسئلة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السؤال الأول قال له أتحبه لأمك، هو يريد أن يزني، فقال له أتحبه لأمك، أن تحب الزنا لأمك؟ قال لا والله لا والله، جعلني الله فداءك. فهنا أصبح الرجل يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. فقال صلى الله عليه وسلم ولا الناس يحبونه لأمهاتهم، ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. لأن نحن الآن نمشي مع حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، كما أنك لا تحب الزنا لأمك فكذلك الناس لا يحبه لا يحبون لأمهاتهم. قال السؤال الثاني أفتحبه لابنتك؟ قال لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. فقال صلى الله عليه وسلم ولا الناس يحبونه لبناتهم. إذن هذا الأمر الثاني، يعني الذي سيزني بامرأة قد تكون أما قد تكون أختا قد تكون بنتا قد تكون خالة قد تكون عمة، كما عمة يعني للآخرين أقصد، يعني أما لغيره بنتا لغيره أكيد أختا لغيره. ثم السؤال الثالث قال أتحبه لأختك؟ قال لا والله، جعلني الله فداءك. فقال صلى الله عليه وسلم ولا الناس يحبونه لأخواتهم. الرابع قال أتحبه لعمتك؟ قال لا والله، جعلني الله فداءك. فقال صلى الله عليه وسلم ولا الناس يحبونه لعماتهم. السؤال الأخير أفتحبه لخالتك؟ قال لا والله، جعل الذي له فداءك؟ فقال ولا الناس تحبونه لخالاتهم. إذن هو أقنعه بأسلوب يسير مبسط وموافق للفطرة السليمة. أنت شخص يريد يزني، سيزني ببنت شخص آخر أو بأخت شخص آخر أو بأم شخص آخر أو بخالتي أو بعمتي نحو ذلك، فهو لا يرضى ذلك لا لأمه ولا لبنته ولا لأخته ولا لعمته ولا لخالته. فكما أنه لا يرضى بذلك لأحد من أقاربه، كذلك الناس لا يرضون بهذه الفاحشة لأحد من أقاربهم. قال فوضع يده صلى الله عليه وسلم عليه وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه، دعا له بهذه الأدعية الثلاثة العظيمة. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء، خلاص خرج من ذهنه ومن قلبه هذه الشهوات الطاغية المحرمة بعد دعائه صلى الله عليه وسلم له اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحسن فرجه. في هذا الدعاء مع ما سبق من طريقة دعوة السلام، تعليم للشخص أن يجمع بين الدعوة والدعاء في دعوة الناس، يجمع بين دعوة الناس والدعاء لهم بالتوفيق والهداية إلى الصراط المستقيم وإلى الثبات على الدين وإلى ما ينفعهم. الجمع بين الدعوة والدعاء كما فعل معلم البشرية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو في ذلك مؤتسم بأبينا إبراهيم عليه السلام عندما قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتي. حرص إمام الحنفاء على الأمة وعلى من يأتي من ذريته، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فبغي على الداعي الله جل وعلا الذي يحمل هذا الميراث، ميراث الأنبياء والمرسلين، أن يجمع بين هذين الأمرين، دعوة الناس بين دعوة الناس الحق والصراط المستقيم والدعاء، والدعاء للمدعوين، الدعاء للمدعوين بالهداية والتوفيق والثبات على الصراط المستقيم. لأن الله جل وعلا بعث الأنبياء عموما وبعث النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والعلماء والدعاء هم الراس للأنبياء والمرسلين، يحملون هذا الميراث العظيم للناس، والقصد منه إخراج هؤلاء من الظلمات إلى النور، ورحمة هؤلاء والشفقة على هؤلاء أن يكونوا قوما وأن يكونوا قمما في النار أو أن يكونوا حطبا في السعير والعياذ بالله تعالى. فالداعي ليس همه أن يتشفى في الآخرين أو يحقد على الآخرين أو أنه يطغى على الآخرين، لا، همه إخراج هؤلاء كما قلنا وكما ذكرنا في الأبيات التي ذكرها ابن القيم، ذكرناها في الدرس الماضي، ينظر الناس بعينين، بعين الرحمة وينظر الأمر الشرعي وينظر الأمر القدري. ما ذكر في هذا الحديث إنما هو إرشاد منه صلى الله عليه وسلم لهذا الشاب لأن يحفظ على المسلمين أحد الكليات الخمس المعروفة بالشريعة، وهنا الكلية هنا هي العرض، الحفاظ على العرض، كما أنه يريد أن يحافظ على عرضه وعرض أقربائه وأهله، كذلك يجب عليه أن يحافظ على أعراض المسلمين، لأن هذه أحد الكليات الخمس، والبقية حفظ الدين وحفظ البدن وحفظ المال وحفظ العقل، فلا يجوز له أن يعتدي على الآخرين على أبدانهم، كما أنه لا يحب لأحد أن يعتدي على بدنه، لا بضرب ولا بقتل ولا بجرح أو سفك دم ونحو ذلك. كذلك كما أنه يحافظ على ماله من السرقة ولا يحب لأحد أن يغشه أو يخدعه، كذلك يجب عليه أن يحافظ على هذه الكلية من إخوانه المسلمين، فلا يعتدي على أموالهم بسرقة أو بغير ذلك. كذلك يحافظ على، كما أنه يحب أن يحافظ على دينه من أن يسلم، فكذلك يحافظ على دين الآخرين بأمرهم المعروف ونهم عن المنكر ونصيحتهم. كذلك كما أنه يحب أن يحافظ على عقله بعدم السفك والذهول ونحو ذلك، كذلك ينبغي عليه أن يحافظ على عقول الآخرين بإبعادهم عن المسكرات والمخدرات والمفسرات ونحو ذلك. الحفاظ على الكليات الخمس، وهذا الحديث فيه مثال للحفاظ على أحد هذه الكليات، وهو الحفاظ على العرض. السلف الصالح ضربوا أروع الأمثلة في ذلك، وذكروا ذكر العلماء أمثلة في ذلك ومثلا في أبواب الأخوة وحقوق الأخوة، فقالوا بأن لأخيك حق، أن لأخيك حقا عليك في مالك وفي نفسك وفي لسانك، أخوك المسلم له حقوق عليك في المال وفي النفس وفي اللسان وفي القلب. ونحن سنذكر أمثلة مختصرة، وربما هذه الأمثلة تكون بعيدة جدا عن واقعنا، لكننا نذكرها من باب قوله تعالى معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، لعل شيئا فشيئا يستطيع الإنسان أن يعني يأتي بشيء من ذلك، وإن كانت بعض الأمثلة فيها بون شاسع جدا بين ما نعيشه وبين ما نقرأه. قالوا بأن الحقوق في المال على ثلاث مراتب، يعني لأخيك حق في مالك، وهذه على ثلاث درجات. الدرجة الأولى أن تنزل أخاك منزلة عبدك أو خادمك، يعني أن تنزل أخاك منزلة عبدك أو خادمك، يعني تعطيه من فضلة مالك، إذا كان عندك عبد أو خادم تعطيه من فضلة المال، تعطيه من فضلة المال، هذه أدنى المراتب. المرتبة الثانية أن تنزله منزلة نفسك، أن تنزله منزلة نفسك وترضى بمشاركته إياك في مالك، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من الأنصار مع المهاجرين، كما ذكرنا في قصة سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عوف، وكيف أراد أن يتنازل له عن ماله وشيء من زوجاته، فقال له عبد الرحمن بن عوف بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. قال الحسن البصري في هذه المنزلة كان أحدهم يشق إزاره بينه وبين أخيه، كان أحدهم يشق إزاره، والإزار هو ما يستر به الجزء السفلي من البدن، وهو عبارة يعني قطعة قماش ترونها أنتم في لباس الحجاج الذي في الأعلى يسمى بالرداء والذي في الأسفل يسمى بالإزار، قطعة قماش. فيشق هذه القطعة بينه وبين أخيه، يأخذ نصفها وأخوه يأخذ نصف الآخر. المرتبة الثالثة وهي المرتبة العليا أن تؤثره على نفسك وتقدم حاجته على حاجتك، وهذه مرتبة عالية جدا. قالوا هذه مرتبة الصديقين. قال أحدهم إني لألقم اللقمة، إني لألقم اللقمة أخا من إخواني فأجد طعمها في حلقي. يعني يأكل اللقمة في لأخيه، يضعها بفم أخيه فيجد طعم تلك اللقمة في حلقه هو، يعني كأنه الذي أكلها. وقال ابن عمر أهدي لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس شاة، رأس شاة، فقال هذا الشخص أخي فلان أحوج مني إليه، أن يوجد واحد أحق بهذه الرأس مني، فبعث بها إليه. فالآخر الثاني قال أخي فلان أحوج لهذه مني، فبعث بها إلى ثالث، والثالث فعل بها كذا حتى تداول تلك الرأس سبعة أشخاص إلى أن رجعت الأول. الحق الثاني حق في الإعانة بالنفس، حق في الإعانة بالنفس في القيام بحاجات الأخ وقضاء تلك الحاجات قبل أن يسألك، قبل أن يسألك، هنا العلة قبل أن يسألك. أما إذا سألك خلاص هذا أمر انتهى. القيام بحاجات الآخر أو الأخ وقضائها قبل السؤال، وهذه فيها من عند السلف العجائب. قالوا في ذلك كان من السلف من يتفقد عيال أخيه وأولاده وأولاده بعد موته بأربعين سنة. الواحد مات له إخوان له جيران فيتفقد عيال أخيه بعد موته طوال 40 سنة، وكان يتردد إلى باب دار أخيه ويقول ويسأل هل لكم زيت، هل لكم ملح، هل لكم حاجة. وليس هذا في شهر أو في شهرين أو ثلاثة أو عشرة، بعد موت أخيه بأربعين سنة يتردد إلى باب دار أخيه يسأل هذه الأسئلة، عندكم طعام، عندكم شراب. وكان الحسن البصري يقول إخواننا أحب إلينا من أهلينا وأولادنا، إخواننا أحب إلينا من أهلينا وأولادنا. لماذا؟ هذا سؤال عجيب أو هذا يعني خبر عجيب. ففسر ذلك وقال لأن أهلنا يذكروننا الدنيا، يريدون طلبات، عاوزين أكل، الشرب، اللبس، المسكن، المصاريف، الأهل. وإخواننا يذكروننا الآخرة، يقول لك هل صليت، هل ذهبت الدرس الفلاني، هل ذهبت إلى المقرأة، هل صمت اليوم، هل كذا. يقول إخواننا أحب إلينا من أهلنا وأولادنا لأن أهلنا يذكروننا الدنيا وإخواننا يذكروننا الآخرة. الحق الثالث في اللسان وفي القلب، وذلك يكون تارة بالسكوت وتارة بالنطق. يعني حق لأخيك في لسانك وفي قلبك، مرة بأن تتكلم ومرة بأن تسكت. أما بالسكوت فالسكوت عن المعايب والزلات، أخوك زل زلة، شهوته غلبته، شرب شيئا ثم أقلع، ارتكب شيئا ثم أناد، فحق عليك الستر عليه والسكوت عن معايبه وزلاته. قال ابن المبارك: المؤمن يطلب المعاذير، المؤمن يطلب المعاذير، يعني يقول ربما حصل له كذا، ربما ضحك عليه فلان، ربما وقعت منه هذه فلته خطأ. المؤمن يطلب المعاذير، والمنافق يطلب العثرات، والمنافق يطلب العثرات. وقال الفضيل بن عياض: الفتوة الحقيقية، يعني الفتوة العفو عن زلات الإخوان، يعني الأخوة، الفتوة العفو عن زلات الإخوان، لأن كل إنسان لابد تجد منه زلة، كما قلنا لكم كثيرا: من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط، من ذا الذي ما ساء قط. إذا جئت تبحث عن صديق أو أخ لك لا يخطئ تجده في مكان واحد فقط، وهو إن شاء الله في الجنة، أما في الدنيا فلن تجده، لن تجده في الدنيا. من ذا الذي ما ساء قط؟ فأخوك يوما يذنب ويسيء ويوما يقلع ويحسن. فقال الفضيل: الفتوة العفو عن زلات الإخوان. وأيضا من الأشياء التي جاء الشرع بالحث على السكوت فيها المماراة، المماراة والملاحاة والمخاصمة، كما جاء في سنن أبي داود: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، يعني أدنى الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا. إذا وجدت أن المراء، يعني أنت نصحت أخاك ولم ينتصح، فوجدت أن كثرة المراء معه ستسبب فسادا في القلب، ستسبب فسادا في القلب، وقد تضغيه، تترك المراء عندئذ لله سبحانه وتعالى حتى لا يخرج الأمر إلى نوع من الانتصار للنفس والمشاكسة وإرادة العلو ونحو ذلك. فجاء هذا الحديث: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، رواه أبو داود برقم 4802. ومما ينبغي في اللسان لأخيك أيضا النطق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالطرق الشرعية المعروفة وبالدرجات المعروفة التي شرحناها كثيرا، وكما قيل: ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف، وليكن نهيك عن المنكر غير منكر، ليكن نهيك عن المنكر غير منكر. في الحالة، في الحديث الذي مر بنا قبل قليل في موقف الشاب الذي أراد أن يزني، إذا أتاك هذا الشاب لا يكن حظك منه أن ترفع يدك تضربه على وجهه أو تأخذ بتلاديم ثيابه وتضربه أو تعنفه بالكلام، لا، ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف، وليكن نهيك عن المنكر غير منكر. لا تأتي تنهى عن منكر وتأتي بمنكر أعظم وأكبر، لا، هذا حرام مرة واحدة بدون خلاف. من حقوق الأخ على أخيه في اللسان كما قلت النطق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كذلك النطق بالثناء عليه وذكر محابه والثناء عليه والتشمير والذب عنه في غيبته إذا كان غائبا، تذكره بالخير، تثني عليه، لأنك تحب ذلك لنفسك أيضا في غيبتك، تحب ذلك لنفسك في غيبتك، فكما تحب لنفسك يجب عليك أن تحبه لغيرك. وكما جاء في الحديث المشهور: مثل المؤمنين في توادهم وترحمهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد، سائر الحمى الحديث. قال أهل العلم: أشد الأسباب لإثارة نار الحقد بين الإخوان المماراة والمنافسة، أشد الأسباب لإثارة نار الحقد كما قلت عندك امر معروف نصيحة تسديها، اذا وجدت الامر سينتقل الى الملاحاة والمباراة والمكافأة فاترك هذا. قالوا فانها عين التجابر والتقاطع، فان التقاطع يقع اولا بالاراء، رأي مخالف لك، ثم بالاقوال، ثم بالابدان. قد يصل الامر في الاخير الى الضرب، اراء ثم اقوال ملاحاة منافسة، قد يصل في الاخير الى المضاربة. انشر السنة وانشر الخير وانشر هدي اهل السنة والجماعة، وليستجب من اراد الله به خيرا ومن لا فلا. وامضي كما قال امام مالك وكما قال امام احمد كما ذكرنا. قال ابن عباس لا تمارس فيها فيؤذيك، ولا حليما فيقليك. اذا كنت تمارس انسان فيه سيعتد عليك في الاخير وقد يشتمك او يضربك. قال بعض السلف من لاح الاخوان قبلها لا تمارس فيها فيؤذيك ولا حليما فيقليك. وقال بعض السلف من لاح الاخوان وما راهم قلت مروءته وذهبت كرامته. انا بشوف كل واحد، لما اشوف واحد كل شويه مع واحد والشكل معاه ويتشاجر معه ويتلاحى معه قلت مروءته بين الناس وذهبت مروءته بين الناس. فلو دي كل شويه شكل مع الناس ويتلاحى مع الناس ويتشاجر مع الاخرين. قال عمر رضي الله عنه وارضاه ثلاث، يعني ثلاث اشياء يصفين لك ود اخيك، يعني يدلك الان على ثلاث اشياء اذا فعلتها تكتسب ود اخيك. الاول ان تسلم عليه اذا لقيته، يعني تبدأ بالسلام قبل ان يبدأك، تبادر انت بالسلام عليه. الثاني ان توسع له في المجلس، حتى لو كان المجلس ليس في مكان، تحاول ان تعتدل لتوهمه انك توسع له، حتى لو كان المكان ضيقا جدا، لكن انت تتحرك هكذا بحيث تقول الله انا احاول اوسع لك، وان لم يحصل توسع توسع، وان كان في مكان توسع له. الثالث تدعوه بحب اسمائه اليه، تدعوه بأحب أسماء إليه، خاصة إذا كان له كنية تكنيه وتناديه بهذه الكنية، وتناديه بالكنية التي يحبها إذا كان له عدة كنى. هذه الأمور الثلاثة تصف لك ود أخيك. وهذه الأشياء لأن الكثير من الموجودين إن شاء الله يتأهلون للدعوة ونأمل الخير، يعني يقوم الجميع بنشر الدعوة وكذا، فلابد نحتاج هذه الأمور، نحتاج هذه الأمور لأنفسنا ولغيرنا، لأن من يتصدى لمقام دعوة الآخرين سيفاجأ بأشياء كثيرة جدا. والمقصود من هذا المجلس المقام الأول التعليم والتذكير، أيضا والتدريب على تلك الأمور التي سيحتاج إليها الداعية في المستقبل فضلا عن طالب العلم. قال مجاهد بن جبر الإمام المفسر المعروف لا تذكر أخاك في غيبته إلا بما تحب أن يذكرك في غيبتك. وآخر شيء نقوله في هذا الباب، قالوا حاجة أخيك إلى التعليم أولى من حاجته للمال، يعني كما قلنا في حاجته أو في حق المال كذلك هو له حق في أن تعلمه، حاجة أخيك للتعليم أولى من حاجته للمال. فإن لم يعمل بمقتضى العلم فعندئذ يبقى عليك حق النصيحة. حاجته للتعليم أهم كما قلنا سابقا وكثيرا، أن حاجة الناس للعلم فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة. لماذا؟ لأن الإنسان يحتاج الطعام والشراب في اليوم، يحتاج إليه مرتين أو ثلاثة، مرتان أو ثلاثة، لكنه يحتاج العلم في كل نفس من أنفاسه، في كل نفس من أنفاسه، عندما يأكل، عندما يشرب، عندما يخرج، عندما يصلي، عندما يقرأ، عندما يدخل بيتي، عندما يخرج، عندما ينام، عندما يدخل خلاء، عندما يخرج من الخلاء، عندما يلقى الآخرين، عندما يسلم على الآخرين، عندما ينصرف، في كل نفس من أنفاس حياته يحتاج العلم الشرعي. فحاجة الناس للعلم الشرعي أعظم من حاجتهم للطعام والشراب، بل فوق كل حاجة وكل ضرورة. وأخيرا، المؤمن مرآة أخيه، أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة. فهذه باختصار مختصر لبعض الحقوق التي لأخيك عليك، والتي هي كلها كما قلت أمثلة داخلة في حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وكما قلنا، هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقد ذكرنا هذا يعني على سبيل الاختصار حتى لا يطول ذلك الباب. ندخل الآن في الباب الجديد، هو الباب الثامن. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب حب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من الإيمان. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب قال: حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. ثم قال: حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال: حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حاء يعني تحويل. وحدثنا قال البخاري: وحدثنا آدم قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذا الباب الثامن، قال فيه: باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. ولك أن تقول باب حبي، لكن أولى أن تقول باب حبه. والمقصود هنا في الرسول هنا للعهد، العهد المقصود بها النبي الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإن كان حب جميع الأنبياء واجب، حب جميع الأنبياء والمرسلين من الواجبات كما ذكرناه في دروس الطحاوية، لكن المراد هنا الرسول، رسولنا الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فحبه من الإيمان. وهو هنا لا يقصد أصل المحبة، فإن أصل المحبة ركن الإيمان. أصل المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم ركن في الإيمان، لكن هنا يقصد الأحبية، يعني المحبة الزائدة، المحبة الزائدة عن أصل المحبة، كما سيأتي الآن في الحديث: أن يكون أحب إليك من الناس أجمعين، من نفسك ومن الناس أجمعين. والمقصود هنا الأحبية، أفعل تفضيل، وليس المقصود هنا أصل المحبة، لأن أصل المحبة لابد منه، أصل المحبة لابد منه، والمحبة عبادة قلبية، المحبة بصفة عامة بأنواعها الشرعية عبادة قلبية، ولها آثار على القلب وعلى اللسان. وذكرنا في كتاب التوحيد أن المحبة تنقسم إلى ثلاثة أشياء: محبة شرعية، ومحبة طبيعية، ومحبة شركية. فالمحبة الطبيعية، فالمحبة والشيء الشرعية، هي المحبة، محبة الله جل وعلا، ومحبة ما يحب الله جل وعلا، محبة الله والمحبة في الله والمحبة لله. محبة الله جل وعلا والمحبة لله والمحبة في الله. ومحبة الأنبياء والمرسلين لازمة، وهي من لوازم محبة الله سبحانه وتعالى، وهي محبة أيضا في الله، لأنهم هم الذين اصطفاهم الله جل وعلا من بين عباده وأرسلهم بهذا الهدى والنور الذي نحيا به والذي به سعادتنا في الدنيا والآخرة. جاء هذا الهدى والنور وهذا الوحي على لسان الأنبياء والمرسلين، فحبهم واجب وفرض من الفرائض. فالمحبة محبة الله جل وعلا المحبة الشرعية، ومحبة ما يحبه، ومحبة في الله كمحبة أهل الإيمان ونحو ذلك، ومحبة لله سبحانه وتعالى. النوع الثاني المحبة الطبيعية. المحبة الطبيعية وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: محبة إجلال كمحبة العلماء والأفاضل والفضلاء، وكذلك الآباء والأجداد ونحو ذلك، محبة إجلال. والنوع الثاني محبة شفقة، محبة شفقة كمحبة الابن والأولاد، وقد يدخل في ذلك أيضا محبة الأيتام ونحوهم. الثالث محبة المشاكلة، محبة المشاكلة كان يحب الإنسان صاحبه في العمل أو صديقه في المهنة ونحو ذلك. وقد تدخل محبة الزوجة في القسم الثاني أو في القسم الثالث. هذه المحبة الطبيعية. المحبة النوع الثالث المحبة الشركية، وهي المحبة مع الله سبحانه وتعالى. المحبة مع الله هذه المحبة الشركية. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله، كحب الله. لذلك الإمام المجدد رحمه الله تعالى عقد بابا في كتاب التوحيد، قال في باب الثلاثين باب في قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وذكر في هذا الحديث الذي معنا حديث أنس: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وذكر فيه أيضا أثر ابن عباس: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. وأيضا ذكر فيه وتقطعت به الأسباب، قال أسباب المودة أو قال المودة. ولما نحتاجه في ذلك الباب الفائدة التي ذكر الإمام المجدد في المسائل، الفائدة الثالثة قال في مسائل ذلك الباب: وجوب محبته صلى الله عليه وسلم وتقديمها على النفس والأهل والمال. ذكر الإمام المجدد في المسائل المسألة الثالثة وجوب محبته، هذا حكم الآن من الأحكام، محبته واجبة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجوب محبته وتقديمها أو تقديمها يعني وجوب تقديمها على النفس والأهل والمال. أخذ الإمام المجدد كلمة الأهل والمال من الرواية الثانية صحيح مسلم، الذي عندنا هنا في البخاري لم يذكر الأهل والمال، لكن روى البخاري روى مسلم بصحيحه كما سيأتي في تخريج: أحب إليه من أهله وماله. وأخذ النفس وتقديمها على النفس إما أخذها من قوله والناس أجمعين فقالوا يدخل في هذا النفس، أو أخذها من حديث عمر إنما قال: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال والله لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال الآن يا عمر. فلذلك هنا الشيخ قال وتقديمي على النفس والأهل والمال. ماشي نعم.